اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا.
بسم الله والحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ما زلنا نتكلم في موضوع الخطابة إثارة الأهواء والميول. المحاضرة اللي فاتت كان في كلمة تخص قضية العقيدة وكنت أرجو أن الإخوة تنبهني لها سريعا، فيعني وأنا براجع وجدتها سقطة، هي كلمة ربنا عايز أو ما أشبه إلى ذلك. يعني نحن نلتزم بما ورد في الكتاب والسنة حوالين قضية أفعال الله تبارك وتعالى وصفاته سبحانه وتعالى. فهذه سقطة يعني وليس لها علاقة بقضية العامية، ان ممكن الواحد يتكلم بالعامية او غير العامية، نحن ننبه عليها في اي وقت. حتى اللي بيتكلم بالعامية بنحاول ان احنا ننبهه ما تقولش ربنا عايز، لان الله عز وجل يريد كما ورد عنه سبحانه وتعالى يشاء. ويعني هذه التنبيهات بتبقى مش للي بيتكلم اللغة العربية فقط او اللي بيتكلم العامية او اي حد مننا، بننبه على هذه الأشياء، لأن طبعا الكلام حوالين قضايا أو في الإصطلاحات أو الخاصة بالعقيدة بتبقى القضية يعني قضية منهاش فيها جدل ومنهاش فيها كلام، ويبغي علينا أن احنا نقف عندها. صحيح باب الأفعال في هذا الموضوع واسع، ولكن نحن نقف مع ما وقف عليه السلف رضي الله تبارك وتعالى عنه. فأرجو العذر لأن هذه سقطة، يعني ما هيش احنا كنا دايما بننبه عليها، ولكن برضو أود ان انا انبه انا ايه اللي وقعني في مسألة زي كده، ان ممكن الانسان مننا في بعض الاحيان يتغاضى عن هذه الكلمة امام الناس. في بعض الاحيان الناس بتقولها والواحد ما بياخدش باله، ناس ممكن تقول هذه الكلمة، أو إن الواحد يقول يعني أنا يعني كل شوية هنبي على هذه الكلمة، لأن هذه الكلمة في لسان الناس بكثرة. يعني أنت لو لاحظتها هتجدها في لسان اللي حواليك من معظم الناس. فعدم التنبيه لها ممكن يوقع الإنسان في إن هو يتعود على الكلمة. فبرضو إحنا بننبه نفسينا، لأن ما فيش حد فينا يعني إلا وله سقطة سبحان الله تبارك وتعالى. بنرجع لقضية الأهواء والميول، وقلنا إن إثارة العواطف عند الناس أمر خطير جدا في استجلاب هذه القلوب. وزي ما قلنا في المرة السابقة إن قضية العقيدة في كثير من الأحيان العقائد الباطلة تنبني على قضية العواطف. ذكرنا منها بالمرة السابقة قضية الفداء، وفي قضية أيضا يعيشها المسلمون وتنبني عليها عقيدة راسخة عند فريق من المسلمين على يعني خلاف عليهم، وهم الشيعة. هتجد برضو ان قضية مقتل سيدنا الحسين رضي الله تبارك وتعالى عنه بتتبنى عليها قضية عقائدية كبيرة جدا عند الشيعة، وبيمرروا من خلالها ما يريدون. يعني هو يعني بنج أو أعطى المسلم بنج إن سيدنا الحسين قتل ومن هو سبب قتله ويعود يبكوا ويتباكوا عليه، وبالتالي بيمرروا من خلال هذه القضية ما يريدون. المقصود اللي احنا نقصده ان احنا نخلي بالنا ان قضية إثارة الأهواء عند الناس مهمة جدا، ولكن نحن في استخدامنا لها بنستخدمها بالطريقة الايه الشرعية. وقد انتهينا في المرة السابقة ونحن نتكلم على قضية في إثارة الميول المشاركة الوجدانية، وذكرت لكم قصة وإن كانت مش موجودة هنا في الكتاب المقرر علينا، قصة النبي صلى الله عليه وسلم عندما وجد عليه الأنصار وجدة في قلوبهم نتيجة أنه أعطى أناس من قريش، فكأن الأنصار ظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم تركهم، فوقع الحزن في قلوبهم، فأخذهم النبي صلى الله عليه وسلم وذكرهم بالعقيدة، وثم أخذهم بالعواطف الوجدانية التي كانت موجودة عندهم، وكان فيما قال لهم يعني ولولا الهجرة لكنت امرؤ من الايه الأنصار، ولو سلك الأنصار شعب لسلكت شعب الايه الأنصار إلى أن بكوا رضي الله تبارك وتعالى عنهم. فننظر أن النبي صلى الله عليه وسلم استخدم أيضا العاطفة في يعني جذب قلوب الأنصار مرة أخرى إليه. فدين الأمور المهمة. أيضا نقف اليوم على قضية النفوذ، النفوذ إن الإنسان يكون عنده نفوذ، بمعنى يقول لنفوذ الخطيب الأثر الفعال في تحريك الميول وإيقاظ المشاعر، فهو عامل عظيم من عوامل إثارة الأهواء، بل ربما كان أقربها نجاحا وأدناها إلى الإجابة. الإنسان أما بيكون له تأثير بنفوذه، بنفوذه على الآخرين، بتنهي المسألة بشكل سريع، وبيكون له أثر بالغ على السامعين. ولذلك يقول إن النفوذ، وهنا كلمة أو هنا كلمة جميلة، يقول إن النفوذ يجعل صاحبه متحكما في أهواء ومشاعر من يخاطبه. وقد قال فيه جوستاف ليبون يمكن أن يقال أن النفوذ سلطة أو عمل أو فكرة يستولي بها على العقول، مجرد كلمات يقولها يستولي بها على العقول نتيجة للشخصية التي تقف وتتكلم وتحاور. تلك السلطة النفسية، انظر لهذا المعنى، تعطل ملكة النقد. مرة أخرى، تلك السلطة النفسية تعطل ملكة الإيه؟ النقد. يعني الإنسان هيقف هيتكلم وعنده نفوذ قوي، عنده حضور قوي، له هيبة في نفوس السامعين. الكلام الذي يخرج من فيه كأنه شيء مسلم به، الكلام اللي يطلع من فيه كأنه شيء مسلم إيه؟ مسلم به. فتملأ النفس دهشة واحتراما، ثم يفصل في هذا النفوس علشان احنا كطلبة اذا كان هذا الامر من الامور المهمة في الخطيب، طب كيف نصل الى ذلك النفوس؟ يقول ان النفوس نوعان، طبعي وكسبي. بمعنى ان ممكن مثلا رجل يدخل مكان معين، هو بطبعه تجد عليه هيبة، تجد عليه ايه هيبة، وتجد عليه وقار طبعي، بمعنى ان شخصيته بهذه الكيفية، طباعه بهذه الكيفية، يكون مثل قليل الكلام بطبعه، لا يكثر من الكلام مثلا، بنيانه قوي مثلا، او له نظرة بطريقة معينة، فيبتدي اللي قدامه يبقى عامل حسابه للشخصية الايه الموجودة. ولذلك يعني من الطرائف كان احد العلماء يجلس امامه رجل وكان لا يتكلم، فكان العالم يعني لا يعني يعني متربع امامه، مربع رجليه، في نهاية الحلقة قال له يعني يسأله سؤال عن الايه عن الصيام، يعني اذا لم تغرب الشمس يعني ماذا ايه ماذا نفعل، او ما اشبه بهذا السؤال. فعلم انه ايه انسان ايه بسيط، ف يعني مد ايه رجلي. ايه اللي حصل؟ ان هو الرجل اللي كان جالس امام العالم ما يتكلم، عليه سمت معين، فبالتالي بيعمل له نوع من انواع الايه الرهبة. فهذا سمت طبيعة جبلي، أما السمت الآخر أو هذا السمت اللي عليه سمت طبيعة وجبلة، أما السمت الآخر فهو سمت كسبي، وهذا يستطيع كل واحد منا أن يصل إليه. كيف؟ بشيء بسيط، وهو تقوى الله تبارك ايه وتعالى. ويعني انا اذكر بعض في حلية الاولياء، يعني كيف ان العلماء كانت عليهم هيبة عظيمة جدا، يعني مثل اثر عن علي ابن عبد الله ابن عباس، كان إذا قدم مكة حاجا أو معتمرا. عطلت قريش مجالسها في المسجد، العلماء ما أحد يجلس، وهجرت مواضع حلقها، ولزمت مجلس علي بن عبد الله بن عباس إعظاما وإجلالا وتبجيلا، فإن قعد قعدوا، وإن نهض نهضوا، وإن مشى مشوا جميعا حوله. وكان لا يرى لقريشي في المسجد الحرام مجلس ذكر يجتمع إليه فيه حتى يخرج علي رضي الله عنه. أما يمشي تعود مجالس وحلق العلم إلى مكانها. فما الذي أعطي هذا الرجل من الهيبة والوقار؟ نستطيع أن نقول أن هذا وقار وهيبة كسبية، وقار وهيبة إيه؟ كسبية. أيضا عن الزهري قال: إن كنت لآتي باب عروة ابن الزبير رضي الله عنه فأجلس ثم أنصرف ولا أدخل، ولو شاء أن أدخل لدخلت إعظاما له. أيضا عن أبي يونس المدني قال: أنشدني بعض أصحابنا من المدنيين عن مالك ابن أنس رضي الله عنه يدع الجواب فلا يراجع هيبة، والسائلين نواكس الأذقان، أدب الوقار وعز سلطان التقى. وهذا المقصد، أدب الوقار وعز سلطان الإيش؟ التقى، فهو المطاع وليس ذا السلطان. والشاهد هنا في حديثنا أدب الوقار وعز سلطان الإيه؟ التقى. وكلما الإنسان يتقي الله عز وجل كلما تكون له هيبة في قلوب الإيش؟ الخلق. كلما الإنسان يقترب من الله يقترب الناس منه. كلما الإنسان يكون صاحب سنة وصاحب كلمة حق في الله تبارك وتعالى كلما بسط نفوذه في قلوب الخلائق، وكلما ابتعد عن الله ابتعد عن أن يمتلك قلب أحد من العباد. عن أيوب قال: كان الرجل يجلس إلى الحسن وابن سيرين فلا يسأل عن شيء هيبة له. فقضية الاكتساب للنفوذ قضية ليست باليسيرة وليست أيضا بالإيش؟ بالعسيرة. يقول: والنفوذ الكسبي ما جاء من سمعة حسنة أو اشتهار بنبل أو شجاعة أو لقب. ولا شك أن بعض هذه الأنواع في استطاعة مريد الخطابة أن يكون له سمعة إيه؟ حسنة. ولا شك أن بعض هذه الأنواع في استطاعة مريد الخطابة أن يكون من أهلها، وهنا يذكر مثالا ينبغي أن ننتبه له، وهو معول قوي في حياتنا كدعاة إلى الله تبارك وتعالى. يقول: ولقد كان ميراب الخطيب المشهور في الثورة الفرنسية مع ما أوتي، وانظر، مع ما أوتي من نفوذ شخصي وشهرة بالبيان، يرى ماضيه السيء في شبابه حجر عثرة يمنعه أن يصل إلى التمام في قيادة الجموع. وأنا أقف هنا للتنبيه، لأن احنا بنتكلم في قضية مهمة، إن أنا أصل للإيه؟ للناس. فلعل بعض النقاط أيها الأحبة بتكون لها أثر بالغ في إيصال الحق، وبعض الصفات اللي ممكن في تكون في الخطيب تكون لها أثر بالغ في عدم إيصال الإيش؟ الحق. هذا الرجل كان خطيبا ومفوها وذو بيان، ولكنه كان له ماض يعتريه شيء من الفساد. وهنا كلما وقف ليخطب الصورة هتبقى شكلها ازاي؟ صورة مرتعشة، صورة ايش؟ مرتعشة. وانا اضرب لكم مثلا واضح جدا، ما قبل الثورة وما بعد الايش؟ الثورة. تجد مثلا بعض الناس من إعلاميين أو غير إعلاميين كانوا يتكلمون قبل الثورة بلغة، ويتكلم بعد الثورة بلغة إيش؟ أخرى. عندما أسمع له أجد الارتعاش في إيش؟ في شخصيته، وكأني لا أقبل له قولا، بعكس مثلا يعني على سبيل المثال أحد المرشحين للرئاسة كانت له صولة وجولة في يوم ما مع أحد رؤساء الجمهورية، هذه الصولة والجولة هو التي من أجلها يترشح، إنه كان له موقف إيه؟ إيجابي، موقف ثابت، موقف قوي. فعندما قد يتكلم اليوم نسمع له وإن اختلفنا معه، ولكن أنت تقول أنه رجل ذو سيرة حسنة. أما نيجي نطبق هذه المعاني على أنفسنا، الخطيب اللي بيبقى بين إيدينا يقف، ينبغي أن يكون له سيرة حسنة حتى يستطيع أن يؤثر في الناس، حتى يستطيع أن يؤثر في الإيه؟ في الناس. بعض الخطباء أو بعض إخواننا يبدأ حياته بشكل جميل والتزام وافر وقوي، ثم يقع في بعض الانزلاقات. على سبيل المثال، مثلا عندما يتعامل مع الناس، يدخل مثل في تجارة فيتعامل مع الناس، فيخسر معاملة الناس، يخسر معاملة الناس، يتشكك من هذا ولا يعطي هذا، وبالتالي عندما يقف ليتكلم لا يسمع له. عندما أقف على المنبر أو أسمعه وأنا أروح على المنبر أمامي، أجد في نفسي اهتزاز. لماذا؟ لأنه لم يكن على الجادة، لم يكن مستقيما، استقام وقتا ما ثم اعوج الطريق به لسبب أو لآخر، سواء هو ذو ذنب أو حدث معه شيء أخرجه إلى الإفلاس أو لآخره. هذه الشخصية اللي بيحصل لها لا تستطيع أن تؤثر. وهكذا كل منا إذا لاحظ نفسه فيجب عليه أن يسير على الجادة والاستقامة الدائمة حتى يكون مؤثرا في الناس. يعني أنت حتى عندما يخرج مثلا أحد الناس ليتكلم عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حليق، النفس تكون في اضطراب، وأول شيء الإنسان يسأله: طب لماذا لم تلتزم أنت بهدي محمد صلى الله عليه وسلم؟ فالسيرة الحسنة وتقوى الله تبارك وتعالى من أسباب وصول الخطيب وتأثيره المباشر على قلوب الإيش؟ السامعين. قوة الشخصية هذه المكتسبة من كتاب الله ومن هدي محمد صلى الله عليه وسلم. النفوذ الشخصي الطبعي أقوى عملا وأشد تأثيرا مما أتاه الله ذلك النفوس. بيذكر هنا قصة، احنا ذكرنا قصة علي بن عبد الله بن عباس، يذكر هنا الشيخ قصة عن نابليون، ونحن متقيدين بالكتاب، وإن كنا يعني نحاول أن نثري المواضيع بتاعتنا يعني بأقاويل السلف وقصص السلف رضي الله تبارك وتعالى عنهم. يحكى أن بعض أعداء نابليون ذهب للقائه فقال لصاحبه وهو ذاهب إليه: أيها الصديق، إن لذلك الرجل شيطان في نفسي تأثيرا لست أدركه، حتى إنك لتراني إذا اقتربت منه تأخذني الرعشة كالطفل الصغير، ويخيل إلي أنه قادر على إدخالي في سم الخياط وإحراقي بالنار. شوف شخصية هذا الرجل القيادي بونابرت عليه إن الله ما يستحق، كيف إن الناس بتتعامل معاه. ونحن كنا نجد ذلك في علمائنا، ومشايخنا، يعني والذي يعني والذي لا إله إلا هو كان بعض مشايخنا الإنسان مننا. يعني كنت مرة أقيم الصلاة، أذنت وأقيم الصلاة، فدخل أحد مشايخي فما عرفت كيف أضبط إقامة الصلاة، وكان إذا أمرني أن أصلي بالناس وأنا أحفظ القرآن بفضل الله أراجع الضحى والليل إذا سجد، وهذه اتقى الله تبارك وتعالى فهبناه في نفوسنا. انظر هم يتكلمون عن نابليون ونحن نتكلم عن علمائنا الذين لهم الأثر البالغ في نفوسنا، ولذلك قوة الشخصية والهيبة لها مكانة في نفوس السامعين. وعلى النقيض وعلى العكس يقول: وقد وصف دي كوب وكان من النواب الفرنسيين ومن علماء النفس الخطيب النيابي الذي لا نفوذ له، واحد واقف في المحكمة لا نفوذ له، يعني لا قوة لشخصيته، ما عندوش شخصية. فقال: إذا استوى على منبر الخطابة أخرج من محفظته أوراقا فنشرها أمامه على الترتيب وشرع يخطب مطمئنا وهو يفتخر بنفسه بأنه سيبث عقيدته، وبينما هو يخطب إذ تأخذه الدهشة من اضطراب الحاضرين ثم يتقزز بالضوضاء الناتجة من ذلك الاضطراب ويتساءل: لما لا يسود السكون؟ وما السبب في هذا الانصراف العام؟ وما الذي يدور على ألسنة أولئك الذين يتحدثون فيما بينهم؟ ترك الناس ما يقول وأخذوا في الكلام بعضهم البعض، وما السبب القوي الذي يحمل ذلك على ترك مجلسه؟ فانظر إلى هذا الخطيب الذي لا نفوذ له ونحن قد نقع في ذلك، عندما لم يكن لنا من الهيبة في نفوس السامعين، وهذه الهيبة المكتسبة ليست إلا من عند الله تبارك وتعالى وتوفيق الله عز وجل بالأسباب المؤدية إلى ذلك. في الجملة نجد الناس تنصرف عنا، ما أحد يسمع منا، لا نؤثر في الناس. فارجع إلى نفسك، إذا كنت تقول حق وتقول صدق ولكن لم تصل بشخصيتك واتزانك واستقامتك أمام الله تبارك وتعالى ليراها الناس رأي العين، فلن يكون لك أثر. ولذلك الذين يؤثرون فينا قليل، والذين يؤثرون فينا قليل، فكن من هؤلاء الإيش؟ القليل. هذه أيضا في موضوع إثارة الأهواء والإيه والميول. النقطة التالية: اللذة والألم. اللذة والألم، اللذات والآلام. اللذات والآلام، موضوع الخطابة له علاقة بالطب النفسي ويعني انا ما اقدرش اقول ان له علاقه بالطب النفسي يعني، ولكن يعني علم النفس يدخل في كل شيء، وعلم النفوس يعني ان انت تتعرف على النفوس ده مطلوب. الناس يعني حتى كانوا بيدرسونا الوان الناس، الوان ايه الناس، هذا اخضر، هذا احمر، هذا اصفر، هذا ازرق، هكذا تدرس الشخصيات. ودراسة هذه الامور مهمة جدا، ان انت تستطيع من خلال محاورة من امامك تعرف كيفية لونه. لو عرفت كيفية لونه، اللون ده بيديك ابعاد معينة، بيديك ايه ابعاد معينة. يعني مثلا الاحمر تجد انه قيادي، اخضر تجد انه هو عاطفي، الاصفر كنا نسمع عن الصراع ايه الصفراء، الاصفر ذو افكار يعني وابتكارات، ولكنه يعني سريعا ما ايه ما يتركها ويقذف ويقفز الى ايه الى غيرها. الازرق يعني شخصية محللة، يأخذ الكلمات ثم يحللها تحليلا ولا يستطيع أن يعني يعطيك نتيجة بسرعة. فدراسة الشخصيات ودراسة المجتمعات ودراسة البيئات لها علاقة قوية جدا جدا في التأثير والوصول إلى النقطة التي تريدها بسرعة. نرجع إلى موضوع اللذة والألم. لو أنا يعني الوقت يداهمني وأردت أن أنتهي من هذا الموضوع، إن أنا أستطيع إن أنا أعرف لذات القوم، الرغبات بتاعتهم، ماذا يرغبون ومن ماذا يخافون، أصبحت المسألة بالنسبة لي مسألة إيه؟ سهلة. نحن نخاف من الله عز وجل، فأسعر في قلبك أمر الآخرة والنار، أنت ترجو الله تبارك وإيه وتعالى، فأوقد في قلبك مشعلا من مشاعل الضياء التي تؤدي بالعبد إلى سبيل الجنة. وهكذا هذه الأمة تحب العبد، فأشعل في قامتها محبة الإيه؟ العدل، تكره الظلم، وهكذا الرغبة والإيه؟ والرهبة. ولذلك إذا أردت أن تؤثر على مشاعر الآخرين وكان الذين أمامك يخافون الله عز وجل وكانوا مسلمين طبعا، أنت ترفع حدة الكلام عن النار مثلا، أو نكون في شهر من شهور الشهور التي تزداد فيها الطاعات زي شهر رمضان، كيف أشعل همة الحاضرين بالرغبة، وكيف أمنعهم عن أنهم يعني يتجهون إلى غير الله تبارك وتعالى ويتجهون إلى المعاصي عن طريق التخويف مثلا. فالإنسان مننا يحتاج دائما إلى البشارة والنذار، تبشروا بما في الجنة من خير مثلا، وتخوفه بالنار. يبقى هنا في لذة يسعى إليها وخوف يمتنع إيه منه. يقول اللذات والآلام هي المسيرة للإنسان في هذه الحياة. فهو يعمل عمل فهو يعمل إجابة لداعي اللذة ويمتنع توقيا للآلام، وهما في الحقيقة العنصران المحركان للعالم الإنساني سلبا وإجابا، غير أن اللذائذ تختلف باختلاف الإيه؟ الأشخاص. كل واحد بيبقى له رغبة معينة، كل واحد بيبقى عنده رغبة معينة نتيجة لتكويناته البيئية أو العقائدية أو ما إلى ذلك، فدي بتؤثر على شخصية الإيه؟ بتأثر على شخصية المجتمع اللي احنا عايشين معاه، فنستطيع ان احنا نأخذه من هذا الايه الجانب الذي نريد ان نتكلم فيه. هنا بيعرض صورة من صور الرغبات والآلام لمجتمع معين، وان كانت صورة مضحكة الا انها لها وقعها على تأثير الناس. يقول ومن أجود الخطب التي استخدمت فيها آلام الأمة ورغباتها والمثل العليا في إثارة ميولها إلى ما يريد الخطيب، خطبة لأحد رؤساء أمريكا في مجلس الشيوخ يدعوه إلى الموافقة، بيدعو مجلس الشيوخ إلى الموافقة على دخول أمريكا في الحرب العالمية. فقد جاء فيها إن هذه الحرب هي ضد جميع الأمم، لقد أغرقت مراكب أمريكية وأعدمت نفوس كثيرة من الأمريكيين. يبقى هنا يريد أن يوصلهم إلى رغبة في الإيه؟ في الانتقام. ولكن رأينا أن نفس تلك الطرق تستعمل لإغراق مراكب وإبادة نفوس من أمم أخرى، وحط لهم قاعدة أخرى إن القضية التي نحن نتبناها وإن احنا نريد أن ننتقم ممن يفعل ذلك، أيضا أمم أخرى تتعرض لهذا الإيه؟ لهذه الإبادة من المحايدين والأصدقاء بدون فرق، كأنما هذه الحرب قد شهرت ضد جميع الناس على السواء. إن واجبي الذي أتممته الآن أيها السادة لهو واجب محزن وصعب جدا، من المحتمل أن يكون أمامنا عدة شهور لنقوم في أثنائها بتجارب صعبة وتقديم ضحايا عظيمة. في ألام حتقع، ولكن هذه الألام من ورائها إيه؟ رغبات. إيه هي الرغبات بقى المهمة اللي هتكلم عليها؟ والحق، غير أن الحق فوق السلم، والحق الذي ندافع عنه هو المحافظة على أقرب الأشياء إلى قلوبنا، المحافظة الديمقراطية على الشعوب المهضومة الحقوق. يعني الحرب هذه قائمة عشان إيه؟ يدافعوا عن الشعوب المهضومة الإيه؟ ويكسب الجولة. هذا دليل على ان كل بلد تقوم بحرب لابد ان هي تستند الى ايه؟ الى دعائم الناس عندها. طب ما هي الطريقة التي تؤثر بها على هؤلاء الناس؟ إثارة العواطف، إثارة الميول، كيفية الدخول، مما نتكلم فيه كيف أشعرهم بالرغبة، وكيف أشعرهم أن هناك آلام يجب أن نتوقاها إن لم نقم بهذا الأمر إلى غير ذلك. فمساندة الشعوب للحكومات قد تكون عن طريق التأثير الخطابي والإعلامي الموجه. ولذلك أمريكا التي هي أم البلطجة في العالم يتكلمون عن الديمقراطية، فانظر كيف يستطيع الخطيب أن يؤثر في من حوله. الوقت قد دخل وأذف، وأنا أكتفي بهذا القدر. عسى أن نلتقي في الأسبوع المقبل بإذن الله تبارك وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.